الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 22 من هذا الكتاب المبارك. قال فيه رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من النصوص والوعيد والحكم. والحكم لأمرين: حكم الساحر وحكم السحر. ومناسبته للكتاب ظاهرة من جهة أنه، أي السحر، مناف للتوحيد، وقد يكون شركا، كما عند النسائي يروى: من سحر فقد أشرك. بل عده الشيخ المجدد رحمه الله ناقضا من نواقض الإسلام العشرة، فقال في الناقض السابع: السحر من فعله أو رضي به. والسحر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، وهو في اللغة من جهة التعريف ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، أي له تأثير خفي. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. والسحر الذي في البيان قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما إذا توصل به إلى الباطل. قال عليه الصلاة والسلام: إن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. ومن هذا السحور، فإنه سمي سحورا لأنه يقع خفيا في آخر الليل. وقال تعالى: سحروا أعين الناس. هذا من جهة اللغة. وأما في الحقيقة فهو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها، وقد تؤثر في المسحور تأثيرا حقيقيا. والسحر نوعان: سحر تخيل لا حقيقة له، كسحر سحرة فرعون، قال عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا يكون بخفة اليد أو باستعمال بعض المواد التي قد يراها الرائي من بعد على غير حقيقتها، كحشي بعض المواد بالزيبق فتضطرب كاضطراب الحيات ونحو ذلك. والنوع الثاني هو السحر الحقيقي، يؤثر في المسحور بإضعاف بدنه أو بعطفه على زوجته ومحبوبه، وهو يسمى سحر العطف، أو بصرفه عنه ويسمى سحر الصرف. ولذلك، أي لكونه حقيقة و مؤثر، أمرنا بالاستعاثة من أهله، كما في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يضر بإذنه، قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو سحر الصرف. وهذا النوع هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد ابن الأعصم، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم، وهذا السحر أثر فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وليس له أثر في الدين ولا في العلم ولا في البلاغ والوحي، وبقي عليه الصلاة والسلام متأثرا بهذا السحر الذي جعله لبيد بن معصم ابن الأعصم لعنه الله في جف طلعة ذكر نخل، ورماه في بئر ضروان إلى أن استخرجه الملكان ورقاه جبريل وملك آخر معه صلوات الله وسلامه عليه ودفع عنه. وقد رواه البخاري رحمه الله في كتاب الطب في باب السحر. وهذا السحر الحقيقي لا يكون إلا بعد أن يتقرب الساحر إلى الشياطين، يتقرب إليهم بالكفر، وهذا الذي كان من تعليم الملكين للسحرة على وجه الابتلاء، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيخدمون أي السحرة يخدمون الشياطين بخدمة تطربهم ويرضون بها، وهذه الخدمة لا تكون إلا بسب لله أو لرسوله أو امتهانا لكتابه أو آياته. وهذا النوع أهل السنة يثبتونه لما تقدم من الأدلة، وأنكرته المعتزلة والعقلانيون في زماننا على عاداتهم في تقديم العقليات على النقليات، والنصوص التي تقدمت والمشاهدة في الواقع ترد قولهم. والسحر عند النظر ثلاثة أقسام: الناس في نظرهم للسحر واعتقادهم على ثلاثة أقسام. قسم يرى أن السحر يغير الحقائق والذوات، وهذا غير صحيح وغير موجود، فلا يمكن أن يغير خلق الله. وقسم قابلهم يرون أنه تخيل فقط، وأهل السنة يرون أنه قد يكون على النوعين المتقدمين، قد يكون تخيلا وقد يكون حقيقيا له أثر لكنه لا يغير الذوات، فهو يؤثر بالتفريق وهو الصرف، أو بالجمع وهو العطف، أو يؤثر في بدن المسحور. هذه مقدمة في الباب. والمصنف رحمه الله ذكر من النصوص آيتين وحديثين وأربعة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على اليهود، فإن الآية في سياق الحديث عنهم. لمن اشتراه أي السحر، اشترى السحر، وثمنه دينه وتوحيده، فجعل دينه وتوحيده عوضا في السحر، فأقصى الدين والتوحيد وأخذ السحر. وقد علموا في كتابهم وهو التوراة أن من فعل ذلك ما له في الآخرة من خلاق. فالمعنى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله. وقوله ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، ما له من نصيب، كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، فهذا حكمه في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال الحسن: ليس له دين. ومن هنا دلت الآية على تحريمه، وهو كذلك قال الشارح رحمه الله بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية التي معنا من أدلة كفره، واستدل بها بعضهم على كفره بقوله لمن اشتراه، والآية دالة على كفره من ثلاثة أوجه. الأول في قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفروا بتعليمهم الناس السحر. والوجه الثاني قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه الثالث هو الذي في هذا الاقتباس الذي أخذه المصنف من الآية، ما له في الآخرة من نصائب من خلاق، ونفي الفلاح مطلقا لا يكون إلا لكافر، لأن المؤمن قد لا يفلح ابتداء ويدخل النار لكن مآله إلى الجنة. وأما هنا فأطلق فقال ما له في الآخرة من خلاق، أي البتة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في كفر الساحر على ثلاثة أقوال، فالجمهور أو على قولين، فالجمهور على أنه يكفر، هذا قول جمهور الفقهاء، والأدلة التي تقدمت هي أدلتهم. واستثنى بعض أصحاب أحمد رحمه الله ما لو كان سحره بالتخيل الذي يكون بالأدوية والتدخين والتلاعب بالمواد التي يفعلونها، فإن كان بذلك فإنه لا يكفر. والقول الثاني أنه لا يكفر ابتداء حتى يتحقق من حاله وأنه تقرب إلى الشياطين بمكفر، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر فهو كافر. قال الشارح رحمه الله وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى أي السحر بدون الشرك، والسحر الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بالشرك. وأما سحر التخيل فلا، أما السحر إذا كان حقيقيا وحصل به صرف أو عطف أو تأثير على بدن المسحور فإنه لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين كما تقدم في الأدلة. وأما السحر التخيلي أو سحر الأدوية والتلاعب بالأموال فإنه وإن سمي سحرا فإنما سمي كذلك على وجه المجاز كما ذكر الشارح، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وسحر البيان سيأتي في الباب الذي بعد هذا، باب ذكر شيء من أنواع السحر، قد يكون مباحا وقد يكون محرما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لحمل بن النابغة أسجع كسجع الكهان، فأنكر عليه هذا البيان وهذا السجع الذي أراد أن يغير به حكم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت،
كذلك هو في سياق ذكر أهل الكتاب أن من دينهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، والسحر من الجبت كما سيأتي في أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأهل الكتاب خاصة من اليهود وهم أهل ولع به وإكثار منه يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، ومنهم لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجبت والطاغوت تقدم في الباب الذي قبله. نعم.
قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
نعم، هذا الأثر كما ذكر الشارح رواه ابن أبي حاتم لعله في تفسيره، وقد علقه البخاري رحمه الله في تفسير الآية بصيغة الجزم، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر. وهذا التفسير عن عمر رضي الله عنه هو من أنواع التفسير بالمثال، فاللفظ قد يفسر بالمثال كالنبأ العظيم يفسر بالقرآن ويفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفسر بيوم القيامة، فلا تعارض بين التفاسير. وذكر بعض أفراد العام لا يدل على الاقتصار عليه، فالجبت يطلق على السحر ويطلق على الشيطان ويطلق على الصنم ويطلق على الكاهن ويطلق على الساحر، والطاغوت كذلك يطلق على الكهان ويطلق على السلاطين التي تعبد الناس لها أو لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأصح ما عرف به الطاغوت ما تقدم عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. من متبوع كالأحبار والرهبان والعلماء، أو معبود كالأصنام والطواغيت، أو مطاع كالسلاطين والأمراء. إذا تجاوز الحد فيهم وخضع لهم من دون الله عز وجل صاروا طواغيتا إذا رضوا بذلك، إذا رضوا بعبادة الناس لهم. ورؤوس الطواغيت سبعة، رؤوس الطواغيت سبعة: الساحر والكاهن والأحبار والرهبان، وهذا من قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأصنام والفراعنة والشياطين، ويجمعهم وصف واحد، هؤلاء جميعا يجمعهم وصف واحد، وهو حملهم الناس على عبادة غير الله، إما على عبادتهم أو على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
جابر رضي الله عنه هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، أبو عبد الله السلمي، صحابي جليل، وأبوه كذلك من شهداء أحد، وجابر من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عدت أحاديثه بالألوف، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر والحبر كالخدري وأنس وزوجة النبي، فهو من السبعة المكثرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طال عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 70 أو ما بعد 70 من الهجرة، أي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 60 سنة، وهذا ما مكنه من بث الحديث ونشر العلم، وما مات إلا وقد كف بصره رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاوز 90. يقول: الطواغيت كهان، وهذا من التفسير أيضا بالمثال، فالطواغيت كما قلنا رؤوسهم سبعة، هذا واحد منهم، الكهان من الطواغيت، والكاهن هو المخبر عن المغيبات التي تسمعها الشياطين أو الجن من مسترق السمع، كما سيأتي في تفسير سفيان، فإنهم يرقون بعضهم على بعض، وربما سمعوا كلمة من الوحي قيلت في السماء تلقيها جن كل طبقة إلى من تحتها حتى يتلقفها الكاهن، فيزيد مع هذه الكلمة 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت في السماء. والكهان من الطواغيت، لا أنهم هم فحسب، هم منهم وليسوا هم كل الطواغيت. وجابر رضي الله عنه يقول: كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي يعني في كل قبيلة، في كل قبيلة كاهن وطاغوت، هذا عادة أحياء العرب في الجاهلية. وهذا كما قلنا ذكر لبعض أفراد العام، وسيأتي ترجمة خاصة بالكهان، وفيها من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقبائل العرب كانوا يفعلون هذا ويسألونهم عن المغيبات، ولا زال هذا الأمر في بعض القبائل إلى اليوم، لا زال، وأدركنا بعضهم في بعض القبائل تذهب إليه المرأة وإليها قد تكون كاهنة، تتكهن لها بما يكون لها في المستقبل من رزق أو ولد أو صحة أو سعادة أو شقاوة، ويأخذون على الناس الأموال بالباطل. وهذا الأمر كان نشيطا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حرست السماء وقذفت الجن بالشهب قل هذا، وما بقي إلا الاستراق، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث المرفوع المتفق عليه عند الشيخين رحمهم الله تعالى، قال فيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدمت ترجمته: اجتنبوا. وهذا أمر يتضمن النهي، وهو أبلغ من التصريح بالنهي، فإنه يشمل النهي عن مجرد القربان أو الاقتراب من المحظور، فإنه لم يقل اتركوا، وإنما أمر بالاجتناب. وهذا كقوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقترب حتى من وسائل هذا المحرم، فتتقى ولو من بعد. وقوله صلى الله عليه وسلم السبع إجمال قبل التفصيل والبيان، وهو من أساليب الحكيم ومن أساليب التشويق والإعانة على الضبط، وهذا أسلوب يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أقواله، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيشوق السامع ثم يذكرها ويجمل ثم يفصل. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر الحديث. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وقال: سبعة يظلهم الله. فهذا أسلوب نبوي جليل يتبعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم ووعظهم. قال: اجتنبوا السبع. وفيه تقسيم الذنوب في قوله الموبقات إلى قسمين: موبقات وغير موبقات، أو كبائر وصغائر. وهذا التقسيم دل عليه دليل الكتاب والسنة، وإن كان أصل العصيان كبير بالنظر إلى أنها مخالفة لأوامر الجليل الكبير سبحانه وتعالى، ولكن أي الذنوب باعتبار مفاسدها تقع على هاتين الدرجتين، باعتبار مفاسدها في الدنيا ودرجة عقوبتها في الدنيا والآخرة تنقسم إلى هذين القسمين، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا هي الصغائر. وقال تعالى في وصف أهل الإيمان: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال في الشورى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومما يستدل به أيضا على ذلك هذا الحديث الذي معنا، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أي عند الله عز وجل، وإن لم يكن كبيرا في ظنهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه النصوص تدل على أن الذنوب ليست على درجة واحدة بهذا الاعتبار الذي ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وسميت موبقة لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة، أو ربما أو قد تهلكه في الدنيا والآخرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل، أو تشمله مغفرة الباري سبحانه وتعالى. وقد يترتب على بعضها عقوبات وحدود في الدنيا. وقوله سبع عدد، والعدد عند أهل الأصول لا مفهوم له، فالمهلكات أكثر من هذه السبع، وقد وردت أحاديث ونصوص صحيحة بغيرها، منها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الثقفي يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. والعقوق وشهادة الزور ليس في هذا الحديث الذي معنا، ليس في حديث أبي هريرة، وحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري وفيه في الصحيحين. وفي البخاري من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم منك. وهذا خاص بخلاف ما ورد في هذا الحديث من قتل النفس فهو عام. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني، حديث لا تجارك. والزنا ليس من الموبقات المذكورة في حديث أبي هريرة الذي معنا. فالمقصود أن هذا العدد لا مفهوم له، ويبقى البحث في وجهه. قال الشارح رحمه الله: وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر، منها اليمين الغموس وشهادة الزور والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والزنا والسرقة وغير ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف، هكذا قال، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، أعلم بالسبع وفي مجالس أخرى أعلم بغيرها، وقد يراعي صلى الله عليه وسلم حال السائل أو حال المخاطب، فقد يكون معرضا أو واقعا في بعض هذه الكبائر فيذكرها له، وحينئذ يجب الأخذ بالزائد لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء البحث الآخر وهو في عدد الكبائر، إذا علمنا أن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين فكم عدد الكبائر، وقد رام بعض أهل العلم أن يحصيها ويتتبع أدلتها كالذهبي في كتاب الكبائر، وقد سئل ابن عباس عن عددها: أهو سبع؟ فقال: هن أكثر من سبع، وفي رواية: هن إلى السبعين، وفي رواية: إلى السبعمية أقرب، والله أعلم. ويرجع في شروح الصحيحين لمثل هذه المسألة. قال الشارح: وإذا تقرر ذلك علم فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد. هذا تعريف قاصر، لأن بعض الذنوب التي جاءت النصوص بتسميتها وإدراجها في الكبائر ليس فيها حدود، مثل عقوق الوالدين، ومثل شهادة الزور، ومثل الشرك، فإنه لا حد فيه إلا حد الردة، وهو من الكبائر. ومن ما ذكر في ضابطها أنه ما لعن فاعلها أو توعد بعذاب شديد في الدنيا أو في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ما هن في حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وحرصهم على تجنب المحرمات، وفيه أيضا ما أشرنا إليه من التشويق، فإنهم تشوقوا لسماع هذه السبع. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. والشرك هنا محلى بالألف واللام، فيعم الأصغر والأكبر، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الذنوب، كما أن التوحيد هو أعظم الحقوق وأعظم الطاعات. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. وفي حديث ابن مسعود الذي تقدم بدأ صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسحر. فثنى به، وهذا دليل على عظيم جرم من تعاطاه قولا أو فعلا أو اعتقادا. والسحر هنا إذا قلنا أنه كفر ولا يكون إلا بالشرك فيكون من عطف الخاص على العام، لأن الشرك أعم منه. وهذا هو الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل ثلاثة أنواع، والمقصود هنا بالقتل الذي هو من الموبقات القتل العمد وشبه العمد، وأما قتل الخطأ فإنه ليس بذنب لأن الله تجاوز عنه فليس بكبيرة ولا صغيرة، وأما شبه العمد فلما فيه من العدوان ولما ترتب عليه من الأثر. والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل، بما لا يقتل إلا على وصف محدد، كأن يضرب في مقتل أو بحجر صغير في مقتل أو بعصا كبيرة ونحو ذلك مما ضبطه به الفقهاء رحمه الله. وقوله التي حرم الله، النفس التي حرم الله أربعة أنفس: نفس المؤمن ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن. فهذه النفوس محرم قتلها. نفس المؤمن، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونفس الذمي والمعاهد والمستأمن جاء فيه الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكلهم معاهدون، الذمي عوهد على أن يدفع الجزية ويعيش بأمان في بلادي وتحت دولة الإسلام، والمستأمن طلب الأمان فأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، والمعاهد جرى بيننا وبينهم العهد على ترك القتال مدة معينة فيحرم قتله فيها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله إلا بالحق يكون هذا الحق بثلاث: بترك دينه أو بزنا المحصن أو بالردة ومفارقة الجماعة، بالردة ومفارقة الجماعة أو بالمحاربة فإنه يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا، عبر بالأكل تقبيحا لفعل فاعله، وإلا فالحكم والتحريم يشمل أخذ الربا مطلقا كما قال عز وجل في وصف اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وهذا من أسلوب القرآن في التشنيع على الفاعل، كما في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا الوعيد يقع في حق من أكل ومن استعمل أموال اليتيم أو انتفع بها على أي وجه من الوجوه. وقد قال سبحانه وتعالى في آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما جاء هذا الوعيد في حق غيره، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، كما في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. واللعن والتحريم يشمل الربا بأنواعه الثلاثة: ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض، على التقسيم الثلاثي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم. وتقدم معنى الأكل وأنه عبر به للمعنى الذي ذكرناه. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأشد منه اللطيم وهو الذي فقد أباه وأمه. وخص اليتيم
مع تحريم أكل مال غيره لضعفه وعجزه عن الدفاع عن ماله، وإلا فأكل أموال الناس من المحرمات والموبقات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وفي خطبة حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الموبقة الخامسة: والتولي يوم الزحف، وهو الإدبار عن مواجهة الكفار أثناء القتال حين الزحف. وأما التولي قبل الزحف وقبل المسايفة والمواجهة فإن كان لعذر فإنه لا يكون على وجه الكبيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فيها فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. فما استثنى إلا لسببين: أن يتحيز إلى فيها، أو يتحرف للقتال، يكون في توليه تحرف ليوغل في صفوف الكافرين. الموبقة السابعة قال فيها صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات بفتح الصاد، اللاتي أحصن الفروج المحفوظات الفروج عن الزنا، المحصنات هذا بالفتح، وبالكسر الحافظات، فاسم مفعول أو فاعل، الحافظات فروجهن من الزنا. وقد جاء الوعيد في القرآن في حق من رماهن وقذفهن بالفاحشة في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة فهم ملعونون. وهذا مما يؤكد أن هذا الفعل من الكبائر. قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فتحقق أنها كبيرة للعن فاعلها ولوجوب الحد عليه بجلده 80 جلدة. ورمي المحصنين أيضا كبيرة، لكن القرآن خص المحصنات لأن قذفهن أشنع، فيعزف الرجال عنهن، ولا قد لا تتزوج بعد قذفها إذا صدق القاذف. ومن أهل العلم من قال أن المحصنات هنا الفروج، إن الذين يرمون المحصنات أي الفروج المحصنات، وعلى هذا فالحكم عام في قذف المحصنين والمحصنات. وقذف الرجال المسلمين العفيفين محرم وكبير، أيضا من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. ويفهم أيضا من الإحصان هنا الحرية والعفة، وأما قذف والإسلام، وأما قذف الكافرة أو الفاجرة أو الصغيرة فإنه لا يعد كبيرة، لأن السامع يقطع بكذبه في قذف الصغيرة، والفاجرة قد عرض نفسها للقذف بفجورها وإعلانها للفواحش، والكافرة لا يبعد عنها أن تقع في ذلك. لكن قذف الكافرات محرم، هو محرم لكنه ليس بكبيرة ولا يلحق قاذفها الوعيد الذي في الآية أو الذي في الحديث. فقذف الكافرات من الصغائر، والغافلات أي عن الزنا وعن الفواحش وعن النظر إلى الرجال والتشوف لهن. والرمي والقذف محرم سواء رماها بالزنا أو بفعل ما كان يفعله قوم لوط. هذه 7 كبائر كان الشاهد من إيراد الحديث فيها في قوله صلى الله عليه وسلم والسحر، وهذا كفيل بزجر كل موحد ومؤمن أن يفعله أو أن يصدق السحرة أو أن يذهب إليهم أو أن يستعين بهم. نعم.
مرة معنا في درس الصحيح العدد 7.
نعم.
في فضائل القرآن العدد 7 ومضاعفاته.
نعم.
يراد به الشيء الكثير.
بعض أهل العلم ذكر هذا أن لفظ 77 و700 أنه لا يقصد به العدد ذاته وإنما يقصد به الكثرة. اتقوا السبع المهلكات، يعني كأنه قال اتقوا المهلكات الكثيرة لكنه خص من هذا السبع، لكن هنا يضعف هذا المعنى لأنه حصر المذكورات في السبع. لكن في مثل قوله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فقيل لو زاد على 70 قال لو علمت أنه يغفر لهم لو زدت عن 70 لزدت. وهذا أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فهم قصد العدد نفسه. وجاء في مضاعفات الصدقات إلى 700 ضعف. فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه مقصود بذاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
قال رحمه الله عن جندب، وهو جندب الخير، جندب بن كعب الأزدي الغامدي، صحابي، وفي الصحابة جندب ابن عبد الله البجلي، والصواب أن المقصود هنا هو جندب الخير أو جندب بن كعب أو جندب بن زهير، وهو المعروف بقاتل الساحر، فإنه جاء إلى ساحر سيأتي معنا تأتي قصته فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف. وقوله الساحر معرف بالألف واللام فيعم كل ساحر، لأن السحر إفساد فيقطع فساده بقتله. قال عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فجعلهم مفسدين، فلا ينقطع هذا الفساد إلا بقتلهم، لأنه لا يتحقق من توبتهم. ولذلك من نص على قتل الساحر اختلفوا في الاستتابة، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، روي بالضبطين بهاء وتاء، فإذا ضبط بالتاء فالمقصود أن يضرب ضربة واحدة تأتي على نفسه ويموت بها، وإذا ضبط بالهاء فالمقصود أن يضرب حتى يموت، ضربه بالسيف إلى أن يموت. والدليل على هذه الغاية قوله بالسيف، لأن الضرب بالسيف يفضي إلى الموت، فلا إشكال على الضبطين. وهذا من أدلة الجمهور في القول بقتل الساحر، واختلفوا في قتله هل هو لردته أو يقتل تعزيرا فمن كفره قال يقتل قتل مرتد، وعلى هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ويكون ماله فيئا لبيت المال. وإذا قيل أنه يقتل تعزيرا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يتحقق أن سحره ليس بتعاطي المكفر. وأما إذا تحقق منه أو صدق ذلك هو بلسانه وقال نعم تقرب للشياطين بشيء، فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. ومن فصل في أحوال السحرة كالشافعي رحمه الله لم يرى قتل الساحر ابتداء بمجرد سحره حتى يتحقق من فعله ما يفضي به إلى الكفر. وقال به بعض السلف كابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كما ذكر الشارح، وصوب القول الأول أنه يقتل مطلقا لأنه مفسد، حتى الذي يسحر بالتخيل والتلاعب بالناس قد يؤثر في عقائد الناس ويتأثرون به، وربما عظموه وربما عبدوه من دون الله عز وجل، وإن كانت أعماله فقط بخفة يد أو بالخلط المواد أو بسرعة الحركة، فإن عمله وإن كان كذلك إلا أنه قد يؤثر على عقائد المسلمين فيقطع شره بهذا، يعني بالقتل. قال المصنف رحمه الله: رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، أي على جندب، وما وظيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والموقوف قال وهو موقوف زكن. فالموقوف هو الذي يقف به الراوي على الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الترمذي في كتاب العلل كما نقل عنه الشارح: سألت عنه محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، فقال هذا لا شيء، يعني هذا الحديث لا شيء من جهة الإسناد، وفيه راوي وهو إسماعيل ضعيف جدا. وقال الذهبي في الكبائر: إنه من قول جندب، يعني صح قوى أنه موقوف. وقال الشارح: وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه. وقال: خرجه جمع، يعني من يروي بالإسناد، منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة. وقصته مذكورة حتى في كتب السير والتواريخ، وستأتي إن شاء الله في قصته مع عبد الملك ابن مروان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر.
هذا الأثر في صحيح البخاري كما نبه الشارح وكما وجد في الصحيح ليس بهذا السياق، فقتل السواحر لم يروه البخاري في صحيحه لا متصلا ولا معلقا، وإنما الذي في البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف يعني بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، وفيه فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الشارح: وعلى هذا فعزو المصنف للبخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، يعني ما أراد هذا اللفظ أنه البخاري، وإنما أصل الحديث في البخاري. وأما هذه الزيادة فقتلنا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا رواه أبو داود في كتاب الجزية باب أخذ الجزية من المجوس، وصححه الألباني. قال الشارح: ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة فقال وذكر الإسناد: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قال الشارح رحمه الله: وإسناده حسن. وهذا وعلى هذا يستقيم استدلال المصنف به، وسيأتي ما يشير إليه من قتل الصحابة للسحرة. وهذا الكتاب إذا ثبت فعمر رضي الله عنه خليفة الراشد، وهو الملهم، وممن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما عند أبي داود في سننه. وأما بجالة فهو كاتب لبعض الولاة من التابعين. بجالة بفتح الموحدة وهي الباء، وهو ابن عبدة بفتحتين أيضا، تميمي عنبري بصري، ثقة في الحديث، لكن يبقى البحث في من روى هذا الأثر الذي عنه. وهذا الحديث مما احتج به الجمهور واستانسوا به في القول بقتل الساحر، يظهر منه ومن حديث وأثر جندب الذي تقدم أنه يقتل دون استتابه، لأن استتابته لا تظهر، فإنهم أي السحرة كذبة لا يمكن أن يتحقق من توبتهم. وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وقبله الإمام مالك، واستدلوا بأمرين: أن الصحابة فيما روي عنهم ما استتابوا، منهم جندب كما سيأتي في قصته ما استتاب، وإنما عمده بالسيف وفرق بينه وبين جسده. الأمر الثاني المعنى ذكرنا أن السحر لا يزول بالتوبة ولا يتحقق منهم لأن أعمالهم خفية. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي أنه يستتاب كما يستتاب المرتد، كما يستتاب المرتد، فذنبه لا يزيد عن ذنب المرتد فيكون كذلك. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما في أثر عمر أنه أنكر على معاذ وأبي موسى أن قتلوا المرتد قبل الاستتابة. واستدل هؤلاء كذلك بأن الكتاب إذا كان ساحرا وأسلم صح إسلامه وقبلت توبته، وكذلك صح إسلام سحرة فرعون وحسن دينهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يحقق أن الساحر يمكن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود ومشاهد. بعض السحرة يعني أظهروا توبتهم وصاروا ينكرونهم على السحرة ويكشفون عوارهم وما هم عليه من الضلال والكفر. والشارع رحمه الله صحح القول الأول على عادته في الحمية للتوحيد، وأن مراعاة مصلحة جماعة المسلمين أولى بقطع دابر هؤلاء، وإن صدق في توبته نفعته عند الله عز وجل. فالكلام إنما هو في حكم الدنيا، وأما التوبة فحتى الزنديق من قال لا يستتاب لو صدقت توبته في الباطن نفعته عند الله سبحانه وتعالى. والبحث هنا أيضا في الاستتابة ما بين الوجوب وعدمه، وأما المشروعية فإنها قد يقال فيها بالجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت.
هذا الأثر عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه، والمصنف رحمه الله جزم بصحته، جزم بصحة هذا الأثر أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، يعني سحرت حفصة وتحققت رضي الله عنها من هذا السحر، وأمرها بالقتل يدل يأخذ حكم ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، لأنه في مقام إقامة حد سواء قلنا كفرا أو في مقام تعزير بقتل لا يذهب إليه إلا بأثر. هذا هو ما يظن في مثل حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه،
هو جندب الخيل الذي تقدم الأزدي الغامدي صح عنه، وجزم أيضا بصحة هذا عنه المصنف رحمه الله فيستقيم له الاستدلال. وجندب الخير الأزدي هذا يعرف بقاتل الساحر، وقد ذكرت قصته في كتب التاريخ والسير، منها تاريخ البخاري رحمة الله تعالى عليه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد يعني ابن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي رجل يلعب، يعني يلعب بالمواد ويخيل الناس بألعاب هذه، فذبح إنسانا وأبان رأسه قال: فعجبنا، فأعاد رأسه، يعني لعله خيل الناس أنه فصل رأسه عن جسده، استعمل غطاء أو مادة أوحت لهم بهذا الشيء، فأعاد رأسه فعاد يمشي هذا الرجل، فجاء جندب الأزدي رضي الله عنه فقتله أمام عبد الملك غيرة للتوحيد وإنكارا لهذا المنكر، وقال ليحيي نفسه كان صادقا أنه يعيد رأس المقتول يعيد رأسه هو ولم يفعل. وهذا الفعل من جندب رضي الله عنه فعله صحابي وله حق التقديم ولو على مثل عبد الملك الوليد بن عبد الملك، لكن من وقف على ساحل اليوم فإنه لا يفتات على ولاة الأمور، حكمهم يرجع إلى القضاء وإلى ولاة الأمور يتحققون من فعلهم، وإذا رأوا الاستتابة استتابوهم وإذا رأوا القتل قتلوهم، والله أعلم. نعم.
قال أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحمد إمام أهل السنة وحسبك به، يعني عن ثلاثة أي صح، عن ثلاثة أي قتل الساحر، فيكفي هذا حجة على الشافعي رحمه الله في أنه يقتل مطلقا. والثلاثة هؤلاء من هم؟ عمر في كتابه الذي مر معنا، وحفصة، وجندب رضي الله عنهم، وهو كالإجماع بإقرار بقيتهم، فبقية الصحابة متوافرون وأقروا بذلك ولم ينكر. وفيه كما قال المصنف رحمه الله وجود هذا في المسلمين في العهود المعظمة في القرون المفضلة، فكيف بعدهم؟ لذلك ما ينكر وجود السحرة إلا جاهل، لكن يتنبه إلى أن السحرة من أجبن خلق الله وأضعفهم كالشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيدهم ضعيف لما هم فيه من الشرك، والموحد الواحد يغلب الألاف من المشركين، بل بكلمة واحدة بالأذان يتولى الشيطان وله ضراط. وقد أخبر الله عنه بقوله الوسواس الخناس، فهو يخنس عند ذكر الله، وقال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالجن والشياطين والعفاريت والسحرة والكهان من أجبن خلق الله ومن أسهل ما يكون دفعهم، لكن إذا واجههم الموحد الموقن الذي وحد الله واتقاه حق تقاته. ولذلك لما كملت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على قرينه فأسلم، يعني دخل في الإسلام أو يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كمل حال عمر رضي الله عنه وقوته في الله ما لقيه الشيطان في فج إلا سلك فجا غير الذي يسلكه عمر رضي الله تعالى عنه والله. ولذلك من الخطأ البين أن يخوف الناس من الجن أو من الشياطين أو من السحرة أو من الكهان، فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشى كافرا ولا منافقا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا شيطانا ولا جنيا، إذا كنت مع الله عز وجل فإن الله معك والله ولي المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوحيد في قلوبنا وفي أعمالنا وأقوالنا، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة وعن والدينا وأهلينا ومشايخنا وعمن أخذنا عنه أو أخذ عنا وذكرنا بخير في ظهر الغيب أو دعا لنا به، ورضي عن من حفظها العلم وسمعه وحضره أو غاب عنه ونشره ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.